السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. حركة حماس تعتبر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة وصمة عار على جبين دول العالم. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. شدد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة سماحة آية الله السيد علي خامنئي في لقاء مع عدد من قادة القوات البحرية للجيش الإيراني اليوم على ضرورة النهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية بشكل شامل ومواصلة القدرات الدفاعية في الملاحة الدولية عبر البحار والمحيطات. وفي هذا اللقاء الذي عقد بمناسبة يوم البحرية الإيرانية، أشار قائد الثورة الإسلامية إلى تاريخ الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي والذي تسبب في انتقال الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى أجزاء أخرى من العالم، وقال رغم هذا السجل وطول السواحل البحرية لإيران تم إهمال ثقافة استثمار فرص الاستفادة من الخطوط البحرية، ويجب أن تصبح ثقافة عامة للشعب. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة عازمة على إيجاد تغيير في الأوضاع التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن. رئيسي ولدى زيارته وزارة العلوم والتكنولوجيا وصف الجامعات الإيرانية بالمنطلق لتحقيق الازدهارات والإنجازات الوطنية الكبرى، ودعا الرئيس الإيراني الأساتذة والكوادر التدريسية بمجال التعليم العالي إلى ممارستهم التبليغ لعموم الشعب بشأن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في حقبة الجمهورية الإسلامية. بحث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، وشدد رئيسي على أهمية تنمية الروابط بين الجانبين في مختلف المجالات، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدوحة لتنظيم منافسات كأس العالم بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا، كما تناول الجانبان أبرز المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية وعدة ملفات ذات الاهتمام المشترك. اعتبرت حركة حماس الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة جريمة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني ووصمة عار على جبين دول العالم. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوة أكد أن استمرار الحصار يهدد حياة 2.5 مليون مواطن فلسطيني، محملا الكيان الصهيوني مسؤولية عواقب هذا الإجراء غير الإنساني، ودعا القانوة المجتمع الدولي للتضامن بشكل واسع مع الشعب الفلسطيني وإلى مضاعفة الجهود بهدف الضغط على الكيان الغاصب لرفع الحصار عن القطاع. عثرت سلطات الاحتلال الصهيوني على أحد جنودها مشنوقا في القدس المحتلة، وسلط الحادث الضوء على تنامي ظاهرة الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين في العقدين الأخيرين. المزيد من التفاصيل حول هذه الأزمة المتنامية في جيش الاحتلال في سياق التقرير التالي. الجيش الذي لا يقهر طالما كان الكيان الإسرائيلي يحاول تضخيم مؤسساته وتحويل جيشه لأسطورة بطولية خارقة لإثارة الفزع في نفوس خصومه، لكن الإشارات القادمة من جيش بيت العنكبوت تفضح الحقيقة، ومن بين هذه الإشارات القفزة الكبيرة في عدد حالات الانتحار في صفوف جيش الاحتلال، وآخرها ما أفادته وسائل الإعلام العبرية بالعثور على جندي إسرائيلي مشنوقا في مستوطنة جيلو بالقدس المحتلة. وقالت وسائل الإعلام إن الجندي البالغ من العمر 21 عاما عثر عليه مشنوقا مساء الأحد دون تقديم تفاصيل إضافية. هي نسبة انتحار مخيفة كما تصفها الأوساط الإسرائيلية. وأظهرت إحصاءات رسمية لمركز الأبحاث في الكنيست انتحار نحو 100 جندي سنويا واتساع ظاهرة تهرب الجنود الجدد من الخدمة العسكرية بنسبة كبيرة تجاوزت 32%، وهو ما اعتبرته أوساط أمنية ظاهرة مقلقة. لم يشهد جيش الاحتلال صعودا مخيفا في نسبة الانتحار والتهرب من الخدمة وتعاطي المخدرات وانخفاض مستوى الدافعية القتالية كما هو حادث في السنوات الأخيرة، وباتت تشكل تلك الظواهر في هذا الجيش موضوعا مهما وحساسا لدى إدارة الاحتلال التي حاولت في البداية إبقاءه طي الكتمان وعدم الإعلان عنه رسميا. غير أن اللافت أيضا هو ارتفاع نسبة الانتحار أيضا في المجتمع الإسرائيلي، وأظهرت إحصاءات رسمية منذ العام 2010 وحتى عام 2020 انتحار نحو 5380 شخصا بمعدل 500 حالة انتحار في كل عام تقريبا، منها 100 حالة سنويا في صفوف الجيش. وتشير دراسات إلى أن العديد من حالات الانتحار بين الجنود لم يتم تشخيصه فقط باضطراب نفسي، بل إن معظم الجنود الذين انتحروا عانوا مدة طويلة من قلق بشأن المستقبل وحالة إحباط مستمر وارتباك شديد وشعور بعدم الانتماء للإطار العسكري، واضطرابات ومخاوف ترافقت مع عمليات الانتقال من المناورات إلى الحروب والأعمال الأمنية في أماكن مختلفة محفوفة بالمخاطر.
أبدت سلطات الاحتلال وبعثتها في الأمم المتحدة انزعاجا مما يشهده مدخل الجلسة العامة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك لوجود معرض بعنوان قضية فلسطين والأمم المتحدة على أرقى قطعة من العقارات في المبنى الأممي. ويزعم الاحتلال وبعثته الدبلوماسية في المنظمة الدولية أن المعرض يفتقر للحياد لأنه يقدم الرواية الفلسطينية فقط عن الصراع الممتد عقودا طويلة، خاصة أن قرابة المليون سائح يقفون أمامه سنويا يتعرفون من خلاله على المزيد عن الاحتلال الصهيوني والتحدي الفلسطيني له، مع أن المعرض تم وضعه في هذا المكان عقب التصويت الإيجابي عليه في الجمعية العامة. أفادت وسائل إعلام سورية أن الجيش التركي قصف إحدى قرى ريف تل تمر بمحافظة الحسكة في سوريا. وأكدت المصادر أن القصف التركي المتواصل منذ أيام على مناطق خاضعة لميليشيا قسد ألحق أضرارا جسيمة بمنشآت النفط والغاز والبنى التحتية، لافتا إلى خروج معظم هذه المؤسسات عن الخدمة. وكانت طائرة أنقرة المسيرة شنت منذ إطلاق هذه العملية عشرات الغارات مستهدفة حقول النفط ومعامل الغاز في المناطق الواقعة شرق القامشلي ومحافظة حسكة. كما تعرضت عشرة المحطات لتوزيع الوقود بأطراف مدينتي المالكية والقامشلي لضربات محكمة. إلى العناوين مجددا. قائد الثورة الإسلامية يشدد على ضرورة تعزيز القوة القتالية والمعدات الدفاعية لبحرية الجيش الإيراني. الرئيس الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقة الثنائية. حركة حماس تعتبر الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة وصمة عار على جبين دول العالم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة لدنيا الشباب، عند 8 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي عند 8:15، في الساعة 8:45 من المكتبة الإيرانية. التاسعة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. يأتيكم اليمن التصدي والتحدي في الساعة 9:15، عند 10 تماما صوت فلسطين، صوت ثورة الإسلامية الفلسطينية، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 11 وحصاد المساء. فضاءات أدبية تقدم لحضراتكم عند 11:25، في الساعة 11:44 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماما، عند 12:57 تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم. أوراق من التراث تستمعون لها في الساعة 1:08. إيران اليوم عند 1:20، وبعد هذا البرنامج تأتيكم تمثيلية الإذاعة. تستمعون لصفحات من التاريخ عند 2:25. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب مستمعي إذاعة طهران، مستمعي برنامج دنيا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث في لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله نتحدث عن كأس العالم لكرة القدم 2022. أصدقائنا الشباب، إذن الحديث في هذا اليوم لقاء دنيا الشباب عن أبرز اهتمامات الشباب في هذا في هذه الأيام، ليس طبعا فقط الشباب، كل الشرائح على ما يبدو مهتمة بهذا الحدث الرياضي الكبير والعظيم في قطر، كأس العالم لكرة القدم 2022. أهلا بكم. حياكم الله أصدقائنا الشباب. كأس العالم 2022 هي النسخة 22 من بطولة كأس العالم، بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل 4 سنوات وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية العضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في هذا العام 2022، وتكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لعبت في كوريا الجنوبية واليابان. هذه النسخة هي 7 والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا. بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998. في عام 2018 درس الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا، والمقرر عقدها في 2026 وتطبيقها في نسخة 2022. ومع ذلك في 22 مايو 2019 تم التخلي عن هذه الفكرة بسبب العديد من الصعوبات، أهمها أن لجنة التنظيم خططت مبدئيا لاستيعاب 32 وليس 48 فريقا، حيث سيشارك 48 منتخبا في نسخة 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة، المكسيك وأيضا كندا. بسبب حرارة الصيف الشديدة في قطر تقام نهائيات كأس العالم هذه المرة، يعني بدأت من أواخر نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، مما يجعلها أول بطولة لا تقام في مايو أو يونيو أو يوليو، يعني في أشهر الصيف. لعب البطولة في فترة زمنية أقل، حوالي 29 يوم، وكما تابعتم المباراة الأولى في البطولة أقيمت بين قطر والإكوادور على استاد البيت بالخور، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022، وهو اليوم الوطني لقطر.
رياضة يتابعها الملايين من أشياء كرة القدم في مختلف أنحاء العالم وفي مختلف القارات. أما بالنسبة لكون هذا الحدث هذه المرة يحدث في إحدى دول المنطقة وهي دولة قطر الشقيقة، فهذا الأمر مهم جدا، فهو فرصة لكي تشارك شعوب المنطقة في هذا الحدث، وأيضا يتعرف شعوب العالم على ثقافات وعادات شعوب هذه المنطقة من الشعوب العربية والإسلامية. أما بالنسبة لأحداث البطولة فأنا أتوقع أن يؤدي المنتخب الإيراني الشقيق دورا مهما في هذه البطولة ويحقق نتائج جيدة، وبخصوص الفريق المرشح برأيي لنيل اللقب في هذه البطولة فأنا أرشح المنتخب البرازيلي، مع تمنياتي بالتوفيق لكافة المنتخبات العربية والإسلامية المشاركة. حيث الطاهر من العراق.
نعم، يتوقع أخونا العزيز حيدر طاهر من العراق أن يفوز المنتخب البرازيلي في كأس العالم لكرة القدم 2022. طيب أحبتي الأفاضل، إن شاء الله سنتوقف عند نفس المباريات وطبيعة هذه المباريات في قطر لعام 2022، وأيضا ربما ستكون لنا وقفات وإشارات إلى ما تحتوي كأس العالم لكرة القدم من هوامش ملفتة للانتباه، وإن شاء الله بعد دقائق سينضم إلينا الزميل السيد مصطفى رجاء لكي يطلعنا على قراءته ومتابعته بالنسبة للمباريات التي أقيمت حتى الآن والتي ستقام في الفترة اللاحقة إن شاء الله. ومضى شبابية نستمع معا إليها ومن ثم نعود ونواصل الحديث إن شاء الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، طابت أوقاتكم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نشرت وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية تقريرا حول التوقعات بتحقيق مونديال قطر 2022 أعلى إيرادات في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم. وحسب مصدر مطلع لبلومبيرغ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد باع مسبقا حقوق البث ونحو 240 ألف باقة ضيافة إلى جانب 3 ملايين تذكرة لمباريات البطولة. وأوضح المصدر أن مبيعات التسويق في الفترة من 2019 إلى 2022 ستتجاوز الرقم المدرج في الميزانية بنحو 1.8 مليار دولار حسب الوكالة. وأشار المصدر ذاته إلى أن إيرادات البطولة ستتجاوز 6.4 مليارات دولار، وهو الرقم الذي يستهدفه الفيفا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ستستخدم تلك الإيرادات في أنشطة تطوير الرياضة في أنحاء العالم. وتوقع التقرير أيضا أن تضيف قطر ما يقرب من 17 مليار دولار إلى اقتصادها، وذلك خلال وجود المشجعين على مدار أيام البطولة. هذا ويقام المونديال الحالي في قطر منذ يوم 20 من الشهر الجاري، وسيستمر حتى 18 من ديسمبر المقبل، حيث سيتم إقامة المباراة النهائية في ذلك اليوم من هذه الدورة لكأس العالم 2022.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة ومضة شبابية. عودة إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب، أرحب بكم جميعا أصدقائنا الشباب، وأرحب بزميلنا وضيفنا في هذه الحلقة من برنامج السيد مصطفى رجاء المتابع الرياضي. حياك الله سيد. أهلاً وسهلا.
أهلاً ومرحبا بك زميل أمير، وتحياتي لكل المستمعين الأفاضل ومن يتابع دنيا الشباب. نعم. وهذا الحدث الرياضي المهم مونديال قطر.
طيب سيد مصطفى، يعني في البداية أعطينا صورة عن مجمل المباريات التي أقيمت حتى اليوم، وطبعا هي مستمرة. حدثنا عن أوضاع المباريات، عن مستوى هذه المباريات، خاصة أن قطر على ما يبدو لأول مرة كوطن عربي تقام فيه هذه المباريات.
نعم، شكرا جزيلا لك زميل أمير ولمستمعين الأفاضل. حقيقة أجواء طيبة وأيام جميلة نعيشها. نعم. في عالم الرياضة خاصة كرة القدم ومونديال قطر عام 2022، ولله الحمد لحد الآن قطر كان رأسها مرفوع حقيقة أمام. صحيح. الدول التي حضرت في هذا المونديال والدول التي كانت مضيفة سابقا في الدورات السابقة لهذا المونديال. المستوى في الاستضافة والنوادي والخدمات والإمكانيات التي تكون موجودة في قطر جيدة بالمستوى الأعلى. نعم. الذي كان يتوقع من قطر كأول تجربة لدولة عربية وأول تجربة للدولة التي قد بنت حقيقة هذه
رفعت
رأس الحمد لله. نعم، كوطن عربي ونحن نفتخر حقيقة بهذه المسألة. وأداء الفرق حقيقة في هذه الدورة، تعلم أمير أن لأول مرة في تاريخ كأس العالم تقام المباراة والدورة من المونديال في هذا الفصل، يعني في أشهر شهر نوفمبر وديسمبر،
يعني
كانت سابقا نعم في الصيف في الشهر الرابع والشهر الخامس تموز نعم هكذا كانت المباريات تقام، ولأول مرة نظرا للأجواء والطقس الذي يكون في قطر في الشهر الرابع والخامس الميلادي والسادس، طقس حار لا يمكن لعب مباراة كرة القدم، بما أن قطر كانت مستعدة لذلك، كانت مجهزة الملاعب،
كانت مستعدة لتوفر الأجواء
حتى نعم حتى من ناحية من ناحية التكييف، يعني كانت الملاعب يعني الاستاديوم مجهز بتكييف حقيقة حتى تكون درجة الحرارة التي يتم متناسبة ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية، لكن قرار فيفا بأنه يكون إقامة المباراة في هذا الوقت أيضا كان غريب بالنسبة لبعض الفرق وبعض لأننا الآن نعيش فترة الأندية وكذلك النوادي، كل لاعب لديه عقد مع النوادي الذي يلعب فيه، وعلى أي حال تم تهيئة هذه الفرصة، والآن نحن نشاهد ونستمتع من المباريات التي نراها.
هي مستوى المباريات أيضا لو
تحدثنا المباريات بصراحة كانت تحمل عدة مفاجآت، يعني عندما كنا نرى في بعض الدورات من كأس العالم بما يسمح عمرنا، يعني ما بعد عام 98 عام 2002 عام 2006 2010 وإلى أن وصلنا إلى 2022 المفاجآت كانت كثيرة في هذه الدورة، يعني البعض أيضا أسماها ارتفاع مستوى حقيقة الدول في مباريات كرة القدم. صحيح. يعني عندما أنت نظرت إلى منتخب اليابان كيف استطاع أن يهزم منتخب ألمانيا، أداء كان جدا رائع جيد للفريق الياباني، وكذلك السعودية عندما حضرت في المباراة أمام الأرجنتين استطاعت أن تهزمها بهدفين لهدف واحد، وأداء المنتخب السعودي كان رائع جدا،
كنا نتوقع التعادل أو حتى الخسارة
طبعا الكل كان يتوقع خسارة بما أن الفريق الأرجنتيني أيضا قوي في هذه الدورة. صحيح. ويوم قبل أمس يعني كان مباراته مع المكسيك استطاع أن يهزم المكسيك بهدفين دون مقابل، ولكن المفاجأة كانت إلى جانبها الأداء الرائع للمنتخبات التي الآن بدأت تنمو وبدأت تصعد على الصعيد الدولي كاليابان كالسعودية كذلك المنتخب الإيراني، بما أن أداءه كان أمام المنتخب البريطاني منتخب إنجلترا كان لربما ضعيف أو لبعض الأسباب الموجودة أيضا سنشرحها
هذا إن شاء الله
سنشرحها، ولكن أداء المنتخبات كانت منتخبات جيدة. اليوم نحن لدينا منتخب اليابان، السعودية، كوستاريكا، منتخب المغرب، حتى على مستوى الدول العربية المغرب وتونس الآن نحن نشاهد أداء رائع وجيد وصعود حقيقة ملفت لهذه الفرق التي في أدائها وتنميتها لمباراة كرة القدم، للعب في كرة القدم. اليوم بدأوا يتعرفون على التكتيكات المختلفة وعلى النظام في أداء المباراة لكرة القدم، كيف يعني يقفون أمام فرق كبيرة لديها تاريخ قديم في كرة القدم، ولكن هم لا يخافون ولا يخشون أي شيء ويتقدمون في هذه المباراة ويقدمون أداء رائعا. من هذا المستوى على هذا المستوى يعني مونديال قطر سيحمل مفاجآت أيضا أخرى قادمة وسنراها إن شاء الله، ونتمنى حقيقة للمنتخبات خاصة المنتخبات العربية والآسيوية أن تكون في أدائها الرائع.
على رأسها المنتخب الإيراني
الإيراني، لا ننسى أن نقول كذلك المنتخب الأسترالي، يعني منتخب أستراليا في أول مباراته خسر أمام منتخب فرنسا، ولكن في المباراة الثانية أمام الأداء اللي قدمه منتخب أستراليا حصل على فوز بهدف، وأيضا كان أداؤه جيد أمام المنتخب الدنماركي أعتقد لم أخطأ في الكلام. ولكن بمجمل الحديث أننا نشاهد الآن فترة من الأداء الجيد والرائع للمنتخبات التي بدأت تصعد وبدأت تنافس المنتخبات القوية.
أحسنت. شكرا على هذه الصورة الواضحة يعني مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر. طبعا هذه المباريات خاصة في هذه الدورة كما أشرت، يعني هناك بعض الأسباب ربما واجهها المنتخب الإيراني، بحيث شاهدنا أداء ضعيف أمام الفريق الإنجليزي.
نعم.
أشرت إلى بعض الأسباب، هل يمكن الحديث عن هذه الأسباب؟
والله بصراحة أمير، دائما ما في كل دورة من الدورات للمونديال المباراة الأولى تكون جدا مهمة، تكون جدا مهمة لعدة أسباب، لأنك أول مرة تكشف عن الفريق الذي أنت تقدمه وأرسلته إلى هذه الدورة من المونديال، أول مرة تكشف عنه في أول مباراة رسمية، وكل الفرق حقيقة تعول على هذه المباراة الأولى كي لا تهدر نقاط وكي تستطيع أن تفوز على منافسها. صح. المنتخب الإيراني، وأعتقد المستمع يعني يعلم الأجواء التي كانت في إيران والضجة التي أثارها الأعداء حقيقة في الفضاء الافتراضي، والضغوطات التي كانت على اللاعبين الإيرانيين النجوم حقيقة في إيران كانت لم تكن بالمستوى العادي حقيقة، وكانت ضجة كبيرة. لماذا أنتم تقدمون المباراة؟ لماذا أنتم شاركتم في هذه الدورة؟ وقبلها، قبل ذلك بشهرين أو شهر، كان هناك حديث حقيقة عن حذف المنتخب الإيراني من هذه الدورة من المونديال،
كما حذف المنتخب الروسي.
وأيضا أتحدث عن هذه المسألة، كانوا يقولون بأن إيران تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، مسيرات إيرانية ضغط على إيران بأنكم احذفوا يا الفيفا، كانوا يخاطبون الفيفا، احذفوا من المنتخب الإيراني وامنعوه من المشاركة في هذه الدورة، والضغط الذي كان، وإلى جانبها أمير كل هذه الأمور الهامشية الموجودة، حقيقة المدرب الإيراني في اختياره للنظام الذي يلعب أمام بريطانيا كان قد أخطأ حقيقة، وبصراحة أعتقد هو اعترف بذلك، لأن طريقة وجود اللاعبين كانت بشكل، وحتى الأفراد الذين حضروا في منذ البداية يعني ضمن منتخب إيران لم يكونوا بالمستوى، لكن نحن عندما رأينا أن المنتخب الإيراني تحرر من القيود التي كانت أمامهم، من الضغوط النفسية التي كانت من قبل الأعداء، وإلى جانبها أن عاد المدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش إلى التشكيلة التي كنا تعودنا عليها في المنتخب الإيراني، ورأيناها، رأينا كيف قدم أداء رائعا وجميلا أمام المنتخب الولزي، واستطاع أن يهزم هذا الفريق بهدفين دون مقابل. وكذلك سأقول لك أن كرة القدم في إيران، بما أننا حقيقة نعرف أن كرة القدم في إيران ليست فقط كرة قدم تكون على مستوى الصناعي أو تكون على مستوى الأندية، لا، حتى في الشوارع والأزقة بين الشباب الإيراني أنت ترى كثيرا ما يتم مباراة كرة قدم، حتى المنتخب الإيراني في كرة الصالات الخماسية منتخب جيد جدا، حقق إنجازات كبيرة، وهو ضمن المنتخبات الأربعة الأولى في العالم. المنتخب في كرة القدم في الشواطئ يعني حتى استطاع أن يكون الأول على صعيد العالم. فإذا كرة القدم في إيران هي ليست كرة قدم ضعيفة، وليست أن تحدث ونقول فيها جديد طفت على الساحة وبدأت
لعبة قديمة،
نعم، حتى الأطفال يمارسونها. فإذا كل هذه الأمور هي التي تنبئ حقيقة وتقول بنا أننا إن شاء الله سنشاهد أداء أيضا رائع وجميل، إن كان قد توحد اللاعبون مع بعضهم البعض، وإن كان كارلوس كيروش يعني أن يرى احتياطاته في هذه المباراة القادمة طبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا سنشهد أكيد أن المنتخب الإيراني يقدم أداء رائعا ويرفع الرأس حقيقة مرة أخرى.
المهم كما تفضلت هو الأداء الرائع وليس الفوز أو الخسارة، المهم إذا تحقق اللعبة الجيدة مع المنافس فهذا هو سيكون المطلوب.
نعم.
طيب ننتقل إلى مخرجة البرنامج ومن ثم نعود ونواصل البرنامج إن شاء الله. طيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب. نتوقف مع المقابلة التي أجريت مع ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد عبد المهدي المتابع الرياضي من العراق، نستمع إلى هذه المقابلة.
مستمعينا الكرام، تحياتي لكم وتحياتي لضيفي الكريم الأستاذ أحمد عبد المهدي المتابع الرياضي من العراق. أستاذ أحمد، كيف تابعتم أهمية إقامة كأس العالم في هذه الدورة وذلك في بلد عربي وإسلامي، وكيف يؤثر ذلك على ازدياد تثقيف الشباب العربي تحديدا لممارسة الرياضة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى إذاعة الطهران وإلى جميع المستمعين. أن إقامة بطولات رياضية عالمية كبرى مثل مونديال كأس العالم في إحدى البلدان الإسلامية يعد أمرا ضروري جدا لأسباب عديدة، أهمها الحرب الشعواء التي تشن من قبل الغرب وإعلامهم وأدواتهم ضد الإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية، ومحاولة تصويرهم على أن الإسلام لا يدعم الرياضة ولا يدعم الفن ولا يدعم العلوم المختلفة. فنجاح البلدان الإسلامية باستضافة تلك البطولات نجاح كبير يشكل خطرا على هذه المؤسسات الإعلامية الغربية، وتفند كل الأكاذيب التي يطرحها الإعلام الغربي تجاه البلدان الإسلامية. هذا من جانب. من جانب آخر، انتصار المنتخبات التي تمثل البلاد الإسلامية على المنتخبات الغربية في تلك المحافل يؤكد لتلك الشعوب أن البلاد الإسلامية تهتم بالشأن الرياضي وتدعم الرياضة والرياضيين والفنون وجميع العلوم، وبالتالي تغير الصورة النمطية لتلك الشعوب الغربية تجاه الإسلام.
نعم، كان معنا الأستاذ أحمد عبد المهدي المتابع الرياضي من العراق، وشكرا جزيلا لكم أستاذ أحمد على حضوركم معنا.
وشكرا جزيلا لكم.
شكر موصول للأستاذ أحمد عبد المهدي المتابع الرياضي من العراق. وأحبتي، ما زلتم تتابعون دنيا الشباب، كأس العالم لكرة القدم 2022 محور الحديث.
في إذاعة طهران العربية، حقيقة إذا أردنا أن نتكلم عن المونديال في عام 2022 أي في هذا العام الحالي، ترقب العالم بعد انتهاء مونديال روسيا الذي أقيم في دولة روسيا في عام 2018 أي قبل 4 سنوات، ها هو المونديال يحل حلته الجديدة في دولة خليجية في دولة عربية في الشرق الأوسط منذ عام 1930، الذي حقيقة احتوى أو تضمن المونديال لأول مرة في القرن الماضي. نجد المونديال الجديد الذي أقامته دولة عربية، شاركت في هذا المونديال 32 دولة من ضمنها منتخب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حقيقة أريد أن أعلق على المشاركة في هذا المونديال في الدولة الإسلامية الإيرانية الجارة. الأول مباراة أجريت بين المنتخب إنجلترا والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حقيقة خسر المنتخب الإيراني، لكن في مباراة التي تابعناها مع المنتخب الويلزي أبلى بلاء حسنا وعوض الخسارة التي حصلت في المباراة الأولى. انشحذ الهمم المنتخب الإيراني، حقيقة سوف يصل إلى مفترقه المطلوب. نتمنى من الفرق المشاركة أن تبذل الجهود لكي نستمتع بمتابعة طيبة لهذا المونديال الذي نترقب فيه الكثير من الأحداث.
نعم، شكرا جزيلا لأخي العزيز مخلص الحلفي المستمع العزيز من العراق على مشاركته في لقاء دنيا الشباب. عودة إلى زميلنا وعزيزنا السيد مصطفى رجاء. سيد مصطفى، في السابق عندما كانت إيران تمتنع عن المنافسة مع مثلا الكيان الصهيوني، كانت تتهم إيران بأنها يعني تتخذ سياسة أو تسييس، يعني تدخل السياسة في عالم الرياضة، وكان هذا أمر مفروضا من قبل البلدان الغربية. ولكن اليوم نجد أنهم هم يعني من يقومون بمنع روسيا من المشاركة في المونديال بسبب بأسباب يعني سياسية واضحة. كيف تقرأ يعني هذه الخطوة؟
مع شديد الأسف أمير، هذه الازدواجية موجودة حقيقة في الحسابات الدولية، في حسابات عدة، يعني لا فقط في كرة القدم، في كافة المباريات الرياضية أحيانا تأتي هذه المسألة. والعالم يدعي بأننا لا نريد الرياضة من أجل السياسة والسياسة من أجل الرياضة، هذا شعار هم رفعوه دائما من هنا وهناك، ولكن شعار زائف حقيقة، وازدواجية في المعايير لديهم في هذه المسألة. انظر، مبدأ إيران من عدم مواجهة أو حتى الدول الإسلامية، لا فقط إيران، الدول الإسلامية يعني الكثير من اللاعبين من الجزائر، من تونس، من بعض البلدان العربية، من سوريا، الكثير لديهم هذه المسألة وهذا المبدأ أن الكيان الصهيوني ليس الدولة. يعني الكيان الذي جاء واغتصب الأراضي الفلسطينية بهذه الطريقة وأصبح وكون لنفسه هذا الكيان وهذه الدولة،
والجرائم
التي ارتكبها يوما بعد آخر، فلا يمكن القيام وكنحن كدولة نقف ونواجه أعطاء شرعية لهذا الكيان. لكن فيما يخص بمسألة مثلا إيران تواجه أعدائها، إيران في عام 1998 واجه المنتخب الأمريكي. عندما كانت هناك كثير من الجرائم من قبل أمريكا بعد الثورة الإسلامية، وكثير من الأمور كانت ضد إيران، كانت حرب أساسا يعني على المستوى السياسي بين إيران.
في المباراة الأخيرة يعني بين إيران وإنجلترا، يعني اليد الإنجليزية هي واضحة جدا في أحداث الشغب والمؤامرات التي حكت في الفترة الأخيرة في إيران.
يعني انظر، أمريكا كانت طيلة فترة الحرب المفروضة على إيران من قبل نظام صدام، كانت تدعم نظام صدام 8 سنوات، راح الكثير من الشهداء من إيران، ولكن إيران في عام 98 واجهت المنتخب الأمريكي، لأن هذه المسألة تختلف عن سائر الأمور. وأحد المدافعين الأمريكيين قال نحن حققنا في 90 دقيقة في المباراة أكثر مما حقق المسؤولون السياسيون على مدى 20 سنة. هكذا هي مباراة كرة القدم. ولكن هذه الازدواجية ليست فقط أمام المنتخب الإيراني، أنهم فرضوا الحظر على المنتخب الروسي، قالوا بأن المنتخب الروسي يشن حربا عدوانية على أوكرانيا، بينما الحسابات كاملة تختلف تماما. يعني هم الذين كانوا يدعمون أوكرانيا للدخول في حرب مع روسيا، هم الذين يمولوها لحد الآن بالأسلحة والعتاد كذلك، ولكنهم فرضوا الحظر على المنتخب الأمريكي. وفي الدورة السابقة
الروسي
حتى في الدورة السابقة يا أمير من الأولمبياد الذي أقيمت الرياضية في طوكيو في اليابان، منعوا الحضور الروسي حتى في هذه المسألة، وهذه لا سابقة تاريخية، ولم تبدأ الحرب في ذلك الوقت. حقيقة صور كثيرة لدينا من هذا المجال، مصادق عديدة من هذا المجال لدينا، أن المنتخب أو الفريق المشارك حقيقة من قبل الاتحاد السوفيتي، عندما كانت الأولمبياد تقام في الاتحاد السوفيتي، الأمريكان وبعض الدول الغربية فرضوا حظرا ولم يشاركوا فيه. بعدها في طوكيو تكررت هذه المسألة. فإذا هذه مسألة أقول ادعاءات ازدواجية في المعايير، يحاولون الضغط على بعض الحكومات أو بعض الدول التي لا يرغبون أو لا يأتون ويتماشون بسياساتهم، فهذا مبدأ مرفوض تماما. ونحن لا نريد أن نتعامل مع هذه المسألة. والهدف الأساس من الرياضة أو من المباراة أو الهدف الأساس الذي أصبحت المونديال قائمة وكل فترة 4 سنوات هي الحب والسلام، وأن كل العالم وكل الشعوب تستلذ وعندما تشاهد كرة القدم، تخرج نفسها يعني لمدة شهر من الأجواء السياسية ومن الأمور التي تأتي والمشاهد الموجودة فيها، وتنظر وتستمتع من المباراة التي تشاهدها. هذا هو الهدف الأساس. ولله الحمد طبعا إنفانتينو رئيس الفيفا في هذه الدورة عدة مرات عندما واجه بهذه الأسئلة من قبل المراسلين والصحفيين، أن أنت كيف سمحتم للمنتخب
الإيراني أن يكون وهو يساعد روسيا في المسيرات، يعني ضرب عرض الحائط هذا الكلام وقال صحيح. بأنكم لا يجب أن تتحدثوا هكذا، لحد الآن لا توجد وثائق في هذا الأمر صحيح. والرياضة أساسا لم تكن من أجل السياسة والسياسة من أجل الرياضة، لا، نحن أتينا هنا، أتينا إلى قطر أو إلى أي دولة كانت تستضيف هذه الدورة من المونديال لكي نستلذ ونشاهد الشعوب تفرح وترى حقيقة منتخبيها تقدم أداء رائعا وتكون في هذه الأجواء الطيبة والجميلة، والهدف التسلية وجمالية كرة القدم من أجل السلام العالمي، هذا الهدف يجب أن نحفظه بدل أن نأتي إلى ونضغط وتكون سبب للضغط على حكومة أو الدولة وبهذه الطريقة.
ولكن يبدو أن الضغوط كانت فاعلة في منع الفيفا من يعني إدخال المنتخب الروسي إلى المباريات، يعني
أكيد
أقل شيء أنها نجحت في ذلك الدول الغربية في ذلك. على أي حال، النقاط الهامشية فيما يخص كأس العالم المونديال فيها كثير من النقاط المهمة واللافتة للانتباه التي تثار في المجاميع الشبابية كثيرا. سننتقل ونعود إلى هذه النقطة بعد أن ننتقل إلى مخرجة البرنامج لنسمع ماذا أعدت لنا في هذه اللحظة.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، من تسهيل وصول ذوي القدرة المحدودة على الحركة مرورا بوصف صوتي لوقائع المباريات ووصولا إلى مساحات لاسترخاء المصابين بالتوحد من خلال الغرف الحسية المتوافرة في 3 ملاعب وبعض مناطق المشجعين، يحاول مونديال قطر أن ينفرد بإتاحة الفرصة لجمهور جديد بالتمتع بالعرس الكروي. وحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينيو، فإن مونديال كرة القدم المقام في قطر سيكون الأفضل على الإطلاق والأكثر تأمينا لسهولة الوصول. والجديد في هذه النسخة من كأس العالم في كرة القدم هو استحداث غرف مخصصة لإراحة الأشخاص المصابين بالتوحد أو الذين يعانون اضطرابات في المعالجة الحسية، وهذه الغرف الحسية ستكون متوافرة في 3 ملاعب هي البيت والوسائل والمدينة التعليمية، في حين ستكون 6 غرف أخرى مماثلة موجودة على مقربة من مناطق المشجعين الرئيسية ومن ملعب المدينة التعليمية. ويمكن لحملة التذاكر المخصصة لذوي الحاجات الخاصة ومرافقيهم، يحق لكل منهم بمرافق واحد بتذكرة مجانية أن يتابع المباراة من مدرج الملعب كسائر المتفرجين، لكن إذا أصبح الجو ضاغطا بعض الشيء فهذه الغرف توفر بيئة هادئة وآمنة يمكنهم الانسحاب إليها لمواصلة الاستمتاع بالمباراة. حسب ما تشرح المسؤولة في الفيفا هالة أسطى عن سهولة الوصول، وهذه الغرف التي يتسع كل منها لحوالي 10 أشخاص مزودة بنوافذ كبيرة تسمح لمن بداخلها بمواصلة مشاهدة المباراة في بيئة خالية من الضوضاء. وتقول أليسون صراف التي شاركت في هذا المشروع بمتجرها الذي أسسته في الدوحة والمتخصص بتطوير مهارات الأطفال المصابين بالتوحد وتعليمهم، إن هذه الغرف ليس الهدف منها أن يكون هناك فصل بينهم وبيننا، بل هدفها هو تعويدهم على الملاعب شيئا فشيئا، ولهذه الفئة من المتفرجين العديد من الأدوات التي تساعدهم على الاسترخاء إذا ما قرروا متابعة المباريات من المدرجات حصرا، وتشمل هذه الأدوات سماعات تحد من الضوضاء وبطانيات موزونة وألعابا لتخفيف التوتر. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا مرة أخرى لعلياء، وشكرا جزيلا لأخينا العزيز سيد علي الموسى من العراق، بعث لنا بمشاركته بعد التحية والسلام. يقول كل بطولات كأس العالم العالمية والمحلية تحتاج واحد إلى دراسة علماء النفس لأبعاد المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع وانعكاسها على المجتمع الرياضي وتقديم النصائح بذلك. ثانيا، ابتعاد سلطة الحكومات من التدخل السياسي في عالم الرياضة وترك قيادته لأصحاب الاختصاص كما هو ملاحظ في دول غرب آسيا، مع إعطاء حرية للرياضيين وفي اختيارهم. ثالثا، تقديم الحكومات العون والمساعدة وسد احتياجات الرياضيين. رابعا، هذا ما لاحظناه في الفرق المشاركة في البطولة. وشكرا. نعم، أحسنتم، شكرا على هذه الملاحظات سيد علي الموسوي من العراق. عودة إلى ضيفنا عزيزنا سيد مصطفى. سيد مصطفى، بالنسبة لي يعني جرى الحديث عن الضغوطات التي تمارس على الفيفا من أجل إدخال يعني مشتهيات ونزوات الدول الاستكبارية والغربية، تمارس سياساتها على حتى تفرض يعني هذه السياسات على المساحات الرياضية. لكن بالمقابل يعني الفيفا ما هي الخطوات التي يعني من الممكن اتخذتها في هذه الدورة حتى يعني تقدم التسلية وتقدم الترفيه المطلوب من المباريات الرياضية التي يلتفت إليها الناس جميعا؟
سؤالك جميل أمير، وأنا اسمح لي أن أجيب على هذا السؤال بقسمين. القسم الأول فيما يخص بعادات وتقاليد لبعض الثقافات في الشعوب المختلفة. يعني على مدى هذه الدورات التي أقيمت من المونديال في بلدان مختلفة، نحن رأينا أن الفيفا قد سمحت للبلدان بحقيقة إعطاء وتعريف ثقافاتها وتقاليدها تقاليدها التي هي تتمسك بها. يعني في مونديال كان في أفريقيا الجنوبية عام 2010، وكذلك في 2014 في البرازيل. نحن رأينا كثيرا من التقاليد والثقافات التي كانت في أفريقيا الجنوبية قائمة، أو ثقافة السامبا في برازيل. في البرازيل كيف كان المشجعون وكيف كان المتابع عندما يتابع عبر التلفاز يرى هذه المسألة. ولله الحمد هذه أيضا رأيناها في قطر.
في قطر،
يعني في الحفل الافتتاح لهذه الدورة من المونديال، رأينا كيف الآيات القرآنية وحضور القرآن الكريم،
يعني اختيار الآيات أيضا،
اختيار الآيات. نعم، هكذا كان في الحفل. ثقافة الصلاة أو بعض الأعمال التي نحن نقوم بها في أدائنا للصلاة أيضا كانت حاضرة في هذه المسألة. رأينا في بعض المقاطع الفيديو ثقافة الحجاب، كيف يحاولون ويسعون البعض من
لتعريف الحجاب
القطريين لتعريف الحجاب لسائر الأجانب. عدم السماح لحقيقة أخذ البيرة أو الخمرة أو شربها أو تناولها في الأماكن العامة الموجودة. صحيح الفيفا كان قد طلب من قطر أن يسمح وتكون حرية في هذا المجال، ولكن قطر قاومت وصمدت في هذا الأمر وقالت أننا خصصنا بعض الأماكن، لا يمكن يعني منعها تماما وبتاتا، ولكن خصصوا بعض الأماكن لتناول هذه المسألة. وحتى إنفانتينو هو رئيس الفيفا خرج وقال ماذا يضركم إن لم تشربوا الكحول لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات أثناء المباريات. بينما تعودنا الفريق الألماني أو مشجعي الفريق الألماني يتناولون البيرة داخل الملعب في كل المباريات، كانوا يقومون هكذا. إذن هذه نقطة مهمة، الفيفا تسمح للبلدان التي تكون مضيفة لهذه المونديال أن تعرف بثقافاتها. ولله الحمد نحن لدينا ثقافة إسلامية جميلة، لربما بعض الشيء منها استطعنا أن نعرفه ونضعها أمام العالم في أثر هذه المونديال.
يعني هذه المونديال لهذه الفترة وفرت إمكانية متاحة للبلدان الإسلامية أيضا، يعني كان بإمكانها أن تشارك يعني في التعريف بالثقافة الإسلامية بالثقافة العربية والإسلامية. نعم، على ما يبدو هناك اتصال أبو مهدي. نعم، معنا أبو مهدي، نستمع إلى مداخلة الأخ أبو مهدي. السلام عليكم أبو مهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
تحية خاصة لكم ولكل مستمعي راديو طهران الحبيبة.
حياكم الله.
أنا أبعث بالتحية إلى الشيخ أمير تميم أمير قطر، الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله. يعني في هذا المونديال الفوز مع يعني فريقنا الجمهورية الإسلامية، يعني إحنا في كل المجالات يعني بالطوبة مع أمريكا، يعني تلك المرة يعني كانت معنا مباريات معهم كان الفوز معنا. أنا في كل المجالات الفوز معنا الآن في الطوبة، يعني إن شاء الله الفريق الإيراني عندما يذهب هناك يكون الفوز معنا يعني مطمئنا، لأن يعني الألعاب اللي يلعبونها في الميدان يعني كلش قيمة وكلش جميلة. يعني تلك المرة يعني أنا شاهدت يعني لعب إيران مع الفريق المقابل وقلت لهم أنه في الدقائق الآخرة سيفوز
إن شاء الله.
حتى يعني كنا جالسين
إن شاء الله المباراة مع أمريكا هكذا سيكون إن شاء الله. شكرا أبو مهدي، باعتبار الوقت ضيق أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أهواز. سيد مصطفى أشرت إلى في الإجابة قلت نقطتين، يعني النقطة الأولى أشرت إليها
القسم الأول كان حول الثقافات والتقاليد للبلدان، القسم الثاني هي الفيفا تحاول وتسعى بأنه تضيف بعض الخدمات أو بعض التقنيات حاليا التي توفرت بين يدينا، وبعض القوانين التي تؤسس لعدم وجود حقيقة تمايز أو تحيز أو وجود الفروقات الموجودة تقلل من هذه المسألة. يعني الآن الكل يعرف الحكم المساعد أو الفيديو، حكم الفيديو VAR الآن منذ عدة سنوات، وفي الدورة السابقة أيضا كانوا في هذه الدورة أيضا واضح تماما وجود الكاميرات، العدة كاميرات الموجودة في الملاعب، يعني تؤسس وتصور كل زاوية تصورها وتؤدي إلى أنك تكون دقيقا أكثر
في التحكيم.
في التحكيم هناك بعض المستشعرات الآن توجد في كرة في الكرة التي تكون في الملعب، بعض المستشعرات التي تؤسس وتؤدي إلى أنها اجتازت الخط أو لم تجتاز الخط. يعني هذه المستشعرات أيضا جديدة، وإلى جانبها الطريقة الجديدة لأخذ الوقت الإضافي أو البدل الضائع، حتى لا يعني فريق يأتي ويتمارض ويستغل هذه الأمور حتى يفوز ويخرج من المباراة فائزا. لا، الآن في هذه الدورة نرى الوقت البدل الضائع 10 دقائق 9 دقائق 7 دقائق، هذا لوجود هذه التقنيات الجديدة أو حتى ربع ساعة كما في مباريات إيران كانت مع إنجلترا، حتى لا يفوت الحق حقيقة والفرق تكون متساوية ومتعادلة حتى في مجال الوقت. هذا البعض شعر بأنه لربما أخذ من إثارة كرة القدم ومن عفويتها ومن هذه الأمور الموجودة، ولكن بطبيعة الحال تهدف الفيفا استخدام هذه التقنيات لصالح.
طيب سيد مصطفى، يعني في ثواني لو تتحدث لنا عن توقعاتك بالنسبة لمباراة إيران وأمريكا يوم غد.
بصراحة لا نستطيع أن نتوقع كثيرا، فقط نأمل المنتخب الإيراني أن يكون في أدائه الرائع في مستواه الجيد، يستطيع المنتخب الإيراني أن ينتصر ويفوز على المنتخب الأمريكي، وما حصل من أي نتيجة كانت في هذه المباريات. صحيح. فقط الأداء هو المهم، أنك قدمت كل ما لديك تقدمه. أحسنت. والنتيجة مهما كانت فتتركها إن شاء. أحسنت. الله نأمل الفوز طبعا.
نعم أحسنت، شكرا جزيلا لك. وبهذه العبارة الجميلة التي ختم بها سيد مصطفى يعني كلامه، المهم الرياضة، المهم الروح الرياضية التي يتحلى بها الرياضي مهما كان في حياته العملية أو في ساحة المباريات الرياضية. شكرا جزيلا لكم أصدقائنا الشباب على متابعتكم لدنيا الشباب، وشكرا لسيد مصطفى على حضوره، وحياكم الله وإلى اللقاء.
Thank you.